عشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله
كان الكلام في قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، حيث عبر بلفظ المضارع بعد لو بدلا من المجيء به ماضيا على الأصل. والسبب في ذلك أن الآية قد أرادت أن تبين قصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقت. وقلنا في توضيح ذلك إن الفعل الماضي غاية ما يدل عليه هو وقوع الحدث في الزمن الماضي، وعلى هذا فإذا توجه النفي الحاصل بسبب دخول لو على هذا الفعل أفاد دخول النفي على الماضي الحاصل في الزمن، أو على الحدث الحاصل في الزمن الماضي، أفاد النفي انتفاء ذلك الحدث في الزمن الماضي. ومعنى انتفاء الإطاعة في الزمن الماضي أن الإطاعة لم تتحقق قط، ويلزم من عدم تحقق الإطاعة أصلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد خالفهم في كل شيء. وعلى هذا فمعنى القضية الشرطية أن امتناع العنت، امتناع الجهد والطاقة، إنما حصل بسبب انتفاء الإطاعة مطلقا، أي بسبب انتفاء كل حصة من حصص الإطاعة. إلا أن هذا المعنى غير تام، وذلك لأن الجهد أو التخلص من الجهد والعناء كما يتوقف على مخالفتهم في كثير من الأمور بسبب قصور عقولهم وتأثير أهوائهم وشهواتهم، إلا أنه في كثير من الأحيان أيضا يتوقف تخلصهم من العناء والتعب على أن يطيعهم وأن يستجيب لهم في بعض الأمور. فإن في الاستجابة لهم ولو في بعض الأمور التي يراها حقا جلبا لنفوسهم واستمالة لقلوبهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله مأمورا بالمشاورة، وإن لم يكن مأمورا بالاستجابة إلا فيما يراه حقا. وهذه ليست استجابة حقيقة وليست إطاعة حقيقة، ولكنها تمش معهم واعتداد بهم كيف كان. هذا هو الوجه الأول. فلما عبر بلفظ المضارع، والمضارع لما كان يدل على وقوع الحدث في الزمن الاستقبالي، والحصص الاستقبالية غير متناهية، أشعر المضارع حينئذ بتجدد ذلك الفعل واستمراره، ولكن لا على نحو الثبوت والدوام، أي لا على نحو الهيئة الواحدة المتصلة، فإن هذا للجملة الإسمية، بل يكون المستفاد من المضارع هو الاستمرار الفعل ولكن بنحو التقطع، أي آنا فآن ووقتا فوقت، لأن الحدث مقارن لحصة زمانية والحصص الزمانية متصرمة. ولذلك قولنا زيد يعطي ويمنع يشعر بأن الإعطاء مستمر له، ولكن لا على نحو الهيئة الواحدة الدائمة، بل على نحو التصرم والوجود ثم الانعدام ثم الوجود، أي آنا فآن. فالمضارع إذن له دلالة على استمرار الحدث. فإذا توجه النفي على مدخول على المضارع، دخل النفي على المضارع، أفاد انتفاء استمرار الطاعة، وهذا بخلاف ما إذا وجهنا النفي على الماضي، فإنه يفيد انتفاء أصل الطاعة. وانتفاء استمرار الطاعة لا يتنافى مع وجود بعض حصص من حصص الطاعة، لأن ما نفيناه هو دوام الطاعة لا أصل الطاعة. والموجب الكلي يكفي في نقضها وفي انتفائها، السالبة الجزئية، ولا يلزم من نقضها السالبة الكلية. يعني لا يكفي، لا يلزم حتى نحقق انتفاء استمرار الطاعة لا يكون هناك طاعة أصلا، بل يكفي أن يكون هناك ولو طاعة واحدة، فإن السالبة الجزئية تنقض الموجبة الكلية. ثم إن الشارح يحتمل احتمالا آخر في المقام، ولو كان ذلك الاحتمال ثبوتيا. وحاصل هذا الاحتمال أنه هل يجوز ثبوت، لن نحمل عليه الآية، ولكن بحسب قواعد اللغة العربية هل يجوز إرادة الاحتمال الثاني أو لا؟ جيد، وقع البحث في أنه بمعزل عن المعنى، فهل يجوز عند التعبير بالمضارع أن يكون المراد عين ما أردناه مما لو عبرنا بالماضي أو لا؟ شوف، عندما عبر بلفظ الماضي فإن النفي قد توجه إلى أصل صدور الطاعة فنفاها من أوله، وبالتالي يكون انتفاء العناء متوقفا على انتفاء مطلق الطاعة. وأما على التعبير بالمضارع فإن النفي قد توجه إلى المضارع، والمضارع مفاده استمرار الطاعة، فيكون المعنى أن انتفاء العناء متوقف على انتفاء استمرار الطاعة، يعني على انتفاء دوام الطاعة. وهل يجوز عند التعبير بالمضارع، وهل يجوز عند التعبير بالمضارع أن نحمل الآية بحسب قواعد اللغة العربية على انتفاء أصل الطاعة أيضا كما فعلنا عندما عبرنا بالماضي أو لا؟ ذهب البعض إلى أن هذا الاحتمال ممتنع، بدعوى أن المضارع بعد دخول لو عليه، لو حملناها أيضا على أن انتفاء الطاعة متوقف على انتفاء، عفوا، على أن انتفاء العناء متوقف على انتفاء أصل الطاعة، فحينئذ نحن لا نكون قد نفينا استمرار الفعل، بل نكون قد حكمنا باستمرار النفي. صحيح؟ المضارع يدل على استمرار الحدث أو لا؟ عندما يدخل عليه النفي، جيد، يفيد نفي استمرار الفعل، هذا هو الوجه الأول. وهل يمكن أن نحمل بحسب قواعد اللغة العربية هذه الجملة على معنى استمرار نفي الفعل ليكون كالتعبير بالماضي أو لا؟ يقول الشارح يمكن ذلك، والبعض ذهب إلى امتناعه. أما دليل المعترض فحاصله أن المضارع إنما يدل على استمرار الحدث المستفاد منه، يعني المضارع يدل على استمرار نفسه لا أنه يدل على استمرار شيء آخر. فالفعل يطيع يدل على استمرار الحدث المستفاد منه، يدل على استمرار الإطاعة، فالاستمرار إنما يتوجه إلى الإطاعة، والنفي بعد ذلك يتعلق بالاستمرار فيفيد نفي استمرار الطاعة. ولو حملناه على هذا المعنى الثاني للزم أن يكون الاستمرار مش متوجها إلى الحدث بل متوجها إلى النافي، لأنه يسمح المعنى استمرار نفي الاستمرار، يصبح استمرار نفي الحدث، استمرار نفي الإطاعة. خلينا نرجع نعيد، شوف المضارع يدل على استمرار الطاعة، فدخل النفي فأفاد نفي استمرار الطاعة. هل يمكن أن نريد بحسب قواعد اللغة العربية، هل يمكن أن نحمل هذه الجملة أيضا على انتفاء مطلق الطاعة، يعني على استمرار نفي الطاعة كما حملناها عندما عبرنا بالماضي أو لا؟ اعترض البعض على ذلك، ومنشأ الاعتراض أننا إذا حملنا أو إذا أجزنا مثل هذا الواجب فيكون المعنى نفي أو استمرار نفي الطاعة، فالاستمرار حينئذ يكون متعلقا بالنفي، مع أن المضارع إنما يدل على استمرار نفس الحدث الحاصل منه، والحدث الحاصل من المضارع هو الطاعة، فحق الاستمرار أن يتوجه إلى الطاعة لا أن يتوجه إلى النفي. وأما الشارح فيقول إن هذا وإن كان هو الظاهر غير أنه لا مانع بحسب قواعد اللغة العربية من أن يراد هذا الوجه، تفت بحسب قواعد اللغة العربية وبمعزل عن سياق الآية، لا مانع بحسب قواعد اللغة العربية أن يكون التعبير بالمضارع وأن يراد حينئذ استمرار نفي الطاعة لا نفي استمرار الطاعة. وذلك له نظير في اللغة العربية، منه قوله تعالى وما هم مؤمنون، فإن الجملة قبل دخول النفي كانت جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، فمقتضى القاعدة عند دخول النفي على ذلك الدوام أن يصبح المعنى نفي ذلك الدوام، ونفي الدوام لا يتنافى مع وجود إيمان بينهم، صحيح؟ غاية ما في الأمر أن هذا الإيمان ليس دائميا للجميع، مع أن المراد من الآية شيء آخر هو دوام النفي، فقد توجه الدوام أو قد توجه الدوام إلى النفي لا النفي إلى الدوام. ما هم مؤمنون، أصل الجملة هم مؤمنون، وهذه تدل على الثبوت والدوام، فحق النفي عندما يدخل على هذه الجملة أن يفيد نفي ذلك الدوام، ونفي الدوام مساوق للموجبة الجزئية أو للسالمة الجزئية أيضا، مع أن التعبير بما هم مؤمنون مساوق للسالبة للسالبة الكلية. جيد، فتحصل من ذلك أن بحسب قواعد اللغة العربية لا مانع من أن يراد انتفاء مطلق الإطاعة، وأن يكون المعنى نفي أو استمرار النفي، عفوا مش نفي استمرار الإطاعة، استمرار نفي الإطاعة، وهذا وإن كان على خلاف الظاهر ولكنه موجود في اللغة العربية. ومن جملة ما ذكر شاهدا لهذا الوجه الثاني قوله تعالى لا لا هذا ذكرناه. جيد، على كل حال الآن ما هو الثمرة، ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ لماذا تنازع الشارح مع غيره في جواز هذا الوجه بحسب اللغة العربية وعدمه؟ تظهر الثمرة فيما إذا قلنا بامتناع مثل هذا الوجه، فإن التعبير بالمضارع هاهنا سوف يكون لازما، إذ لا يتحقق المعنى من دونه، ومعه فسوف تكون الآية خالية عن أي نكتة زائدة، بل تكون مأتيا بها لأجل تحقيق هذا المعنى الأصلي، إذ أي معنى آخر فلا يصح بيانه. وهذا بخلاف ما لو أجزنا الوجهين، فلنا حينئذ أن ننازع في ترجيح أحدهما على الآخر، وأن نذكر نكتة زائدة لترجيح أحدهما على الآخر. ثم إن الشارح في المطول يرجح ما ذكر أولا على ما أجازه ثانيا وبحسب قواعد اللغة العربية، وقد ذكر لذلك ترجيحين، يرجع أحدهما إلى اللفظ والآخر إلى المعنى. أما ما يرجع إلى المعنى فهو ما تقدم معنا من أن انتفاء العناء والتعب عنهم، وإن كان متوقفا على مخالفة في كثير من الأمور، غير أنه يتوقف كذلك على موافقتهم ولو في بعض الأمور، حتى يستميل قلوبهم ويجلب أنفسهم. ولذلك فكان الأوفق أن لا ننفي الطاعة مطلقا، وإنما أن ننفي استمرارها، الطاعة المستمرة لهم هي التي تخرج القائد عن وصف القيادة، وهي التي تجعله غير مؤهل لقيادة المجتمع، لا الطاعة المتقطعة في آن دون آن. وإلا في كثير من الأحيان لا مانع من أن يطيعهم فيما يراه حقا وفيما يرى أنه يصب في مصالحهم، ولو اتفاقا، ولو كان لأجل رغباتهم، ولكن كانت هذه الرغبة مما لها مدخلية في إبقاء الأحكام الشرعية وغير ذلك. على كل هذا هو الترجيح المعنوي. وأما المرجح اللفظي فلأن حق المعاني أن تكون مترتبة بحسب ترتيب الألفاظ، لأن المعاني إنما تستفاد من اللفظ، فبالنحو الذي تترتب فيه هذه الألفاظ تترتب فيه تلك المعاني في الذهن. وإذا كان النفي داخلا على المضارع، وكان المستفاد من المضارع هو استمرار النفي، فحينئذ حقنا أن نستفيد من هذه الجملة توجه النفي إلى الإطاعة المستمرة، ويكون المعنى حينئذ نفي استمرار الطاعة أو نفي الطاعة المستمرة. وأما الوجه الثاني ففيه قلب بين المعاني وبين الألفاظ، إذ يصبح المذكور ثانيا وهو الاستمرار متسلطا على المذكور أولا وهو النفي، ليصبح المعنى استمرار نفي الطاعة. هذا فيه ترتيب للمعاني على خلاف ترتيب الألفاظ. هذا تمام الكلام في النكتة الأولى التي ذكرها الماتن للمجيء بالمضارع مكان الماضي. النكتة الثانية هي قصد تنزيل المضارع منزلة الماضي، وذلك كقوله تعالى ولو ترى، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله أو مخاطبا كل من يصح عنه الرؤية، على ما تقدم معنا لا يقال كيف يأتي بالضمير أنت ويخاطب غير معين، نقول هذا على سبيل العموم البدلي كما تقدم معنا في قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم أو هكذا الآية جاي. إذن النكتة الثانية هي تنزيل المضارع منزلة الماضي كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، والآية نزلت خطابا للنبي صلى الله عليه وآله أو خطابا لكل من يصح أن يكون مخاطبا، وحاصلها لو ترى إذ وقفوا على النار يعني ولو ترى المجرمين إذ أطلعوا على النار أو إذ فوجئوا بالنار فصدموا بعذابها ودهشوا بأهوالها وغير ذلك. جيد، إذن معنى الآية واضح، ولو ترى إذ وقفوا على النار، وكان مقتضى الظاهر أن يكون التعبير به ولو رأيت، إذ الفرض أن الوقوف على النار سوف يكون في يوم القيامة وهو لم يحصل بعد. جيد، فهو متوقف وغير الحاصل لا بد أن يكون متوقفا على شيء غير حاصل، لأنه لو كان متوقفا على شيء حاصل فقد حصل، هذا خلف. إذن كل من الرؤية ومن الوقوف على النار زمانه مستقبلي، فهو إلى الآن مقطوع الانتفاء، ولكن الآية قد عبرت بلفظ المضارع ولو ترى، والغرض بحسب ما يذكره الماتن أنه قد أراد أن تنزل المضارع منزلة الماضي، وذلك لخصوصية في نفس المتكلم، وهي أن المتكلم هو الله تعالى، ووعده ووعيده حق حتى كأنه واقع ولا مناص عن الهروب عنه. ولذلك كان الأصل ولو ترى ولو رأيت إذ وقف على النار، ولكن المضارع منه تعالى واقع لا محالة، إذ لا يخلف وعده. جيد، ولا يخلف وعيده، في الوعيد ليس قبيحا، ولكنه لا يخلف وعده، ولذلك صار المضارع منه كأنه في رتبة الواقع لا محالة، فصار المضارع منزلا منزلة الماضي. هذا، ويمكن أن نذكر لهذه الآية نكتة ثانية، وهي القصد إلى استحضار الصورة، لأن الماضي يدل على حدث وقع في الزمن الماضي، فإذا ما أردت أن تستحضر تلك الصورة الماضية فإنك لا تستحضرها مع جميع تفصيلاتها، وهذا بخلاف الصورة الحاضرة أمامك، فإن تسلط الذهن عليها يكون مع معونة الحواس، وإذا كان نظرك إلى صورة ما مع استعانة الحس فسوف يكون لحاظ التفاصيل أكثر وآكد وأوقع في النفس من مجرد تذكر صورة سابقة. وهذا مما يذكرونه في نظرية المعرفة، أن اطلاع الذهن على الصورة المحفوظة في الخارج يكون مع التخلي عن بعض تفاصيل تلك الصورة، وهذا بخلاف اطلاع الذهن على الصورة الحاضرة أمامك، لأن الحس سوف يكون متسلطا ومتوجها إلى ذلك الخارج، فسوف تكون التفاصيل جميعها حاضرة لدى المدرك. جيد، ولذلك انتقل التعبير هنا من لفظ الماضي إلى لفظ المضارع، حتى كأن الرؤية حاصلة الآن، ومع حصولها الآن فإن الاطلاع على سوء حال هؤلاء سوف يكون مع لحاظ جميع تفاصيله، وهذا أوقع في الوعظ والإرشاد. ولذلك كان التعبير ولو ترى إذ وقفوا على النار، فعبر بالمضارع قصدا إلى كأن الآية أرادت لنا أن نستحضر الصورة على تفصيلها، وأن لا نمر عليها مرورا عابرا، بل أن نقف على جميع أهوال يوم القيامة، وما يصيب المجرمين من العذاب، وما يصيب المطيعين من الثواب، وغير ذلك. وهذا أوفق في بيان الوعظ والإرشاد. هذه النكتة الثالثة، وهي نكتة ثانية مترتبة على الآية، وهي النكتة الثالثة من المجيء بالمضارع مكانا المضي. الآن بقي عندنا تطبيقات، وبعض عندنا تطبيق على العبارة، احنا امبارح ما طبقنا، وعندنا بعض الكلام فيما يرتبط بالآية، فيما يرتبط بالعبارة. وانصرنا نحن. ألا ترى أن قولهم لولا، صحيح؟ جيد. ألا ترى أن قولهم لولا لامتناع الثاني لوجود الأول؟ باتفاق. نحو لولا علي لهلك عمر، معناه أن وجود علي سبب لعدم هلاك عمر، لا أن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك. جيد. ولهذا صح مثل قولنا لو جئتني لأكرمتك، لكن كلام تجين ونستثني نقيض المقدم، مع أن هذا في عند المناطق غير منتج، أعني عدم الإكرام بسبب عدم المجيء. قال الحماسي، أي من شعره منسوب إلى الشجاعة والحماسة، ولو طار ذو حافر قبلها لطارت، ولكنه لم يطر. لم يقل لكنها لم تطر، لم يستثني نقيض التالي، استثنى نقيض المقدم، وهذا عند المناطق لا ينتج. يعني أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر. وقال المعري، ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم، يعني لو دام، التفت، لو دامت الدولات السابقة كان ملوك الدولات اللاحقة كغيرهم رعايا عندهم، ولكن ما لهن دوام. هنا استثنى نقيض المقدم أيضا. شيء ما لهن، ما لهن هذا. وأما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم، إذ ليس نظرهم في الأسباب الواقعية لثبوت شيء لشيء، وإنما نظرهم في كسب المجهولات التصورية والتصديقية، وفي الانتقال من المعلوم إلى المجهول، فنظرهم في أن العلم بشيء هل يكشف عن العلم بشيء آخر أو لا، لا أن هذا الشيء ما هو سببه الخارجي وما هو سبب انتفائه في الخارج، وإنما يستعملونها في القياسات لحصول العلم بالنتائج، فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول، وإن كان الأول علة، مش للعلم بانتفاء الثاني، علة لانتفاء الثاني خارجا، التفت، فصار الأول علة لانتفاء الثاني في الخارج، وصار العلم بالثاني علة للعلم، لأنه هذا الاستدلال الإني، هو طريقة الاستدلال الإني، انتقال من المعلول إلى العلة، ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم، من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي، إذ ليس نظرهم، هذا يبحث في كل علم على حدة، وإنما غرض المنطقي هو إيجاد هذه الضوابط العامة للإنتاج. وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وارد على هذه القضية، وارد يعني جار على هذه القضية، مش وارد يعني من الإشكال الوارد أو الاعتراض، لا، وارد يعني ورد على استعمال المناطق، ومع وروده على استعمال المناطق فلا بد أن يكون له حظ من العربية، لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع والمستفيض، ليدلنا على أن له جذورا بلا إشكال، وأن استعمال المناطق ليس نقلا محضا. وتحقيق هذا المبحث على ماذا، وتحقيق هذا المبحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفن. وفي هذا المقام مباحث شريفة أوردناها في الشرح، وإذا كانت المباحث الشريفة قد أوردناها نحن أيضا في الشرح، وإذا كانت لو طبعا نقلناها يعني من مكانها إلى هنا، وإذا كانت لو للشرط في الماضي فيلزم عدم الثبوت، هذا أولا، ويلزم المضي في جملتيها، هاتان الدعويان اللتان أثبتناهما بالأمس. وقلنا شوف البعض كيف اعترض، وإذا كانت لو للشرط في الماضي فيلزم المضي في جملتها، البعض قال هذا من استلزام الشيء لنفسه، إنه شوف جملة الشرط أن لو للشرط الماضي، وماذا يترتب على ذلك؟ أنها لا تكون إلا للماضي، هذا من استلزام الشيء لنفسه. قلنا ليس الغرض هو بيان أن لو لا تدخل إلا على الماضي، بل الغرض أن لو حيث كانت موضوعة للمضي فإن استعمالها على المضي سوف يكون على الأصل خاليا من أي نكتة زائدة، بدليل التفريع الذي سوف يأتي. إذ الثبوت ينافي التعليق، لأن التعليق المأخوذ بلو هو تعليق حصول الجزاء على فرض حصول الشرط، والاستقبال ينافي المضي، فلا يعدل، شوف هنا التفريع، فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة. ومذهب المبرد أنها تستعمل في المستقبل أيضا استعمال إن، وهو مع قلته ثابت. وجدنا أن هناك أمثلة استعملت فيها لو في المضارع خالية عن أي نكتة، وهو مع قلته ثابت، نحو قوله عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم ولو بالصين. جيد. فإني وكذلك التفت، وقوله تناسلوا تناكحوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسخط، طبعا تقدم الحديث عن هذين المثالين. فدخولها على المضارع في نحو واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لوقعتم في جهد وهلاك، والفعل هو الإطاعة، يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم، لأن المضارع يدل على استمرار الفعل، فإن المضارع يفيد الاستمرار، ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار، مراعاة بين ترتيب المعاني وترتيب الألفاظ. ويجوز أن يكون الفعل امتناع أصل الطاعة، جيد؟ يعني كما إذا عبر بالمضي، يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم. شوف الاستمرار هنا لم يتوجه، المضارع وضع ليدل على استمرار الحدث الحاصل منه، والحدث الحاصل منه هو الطاعة، وضع ليدل على استمرار الطاعة. هنا التفت، الاستمرار توجه إلى النافي، يعني الاستمرار المتأخر توجه إلى النفي المتقدم. قال يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على طاعتكم، عفوا. ويجوز أن يكون الفعل امتناع الطاعة، يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعته. قال طيب ما هو الدليل على صحة ذلك؟ لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت، يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي، والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع. شوف هذا التنظير، هذا هو دليله، الداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع، يعني يصح عند دخول لو أن نحمله على استمرار الامتناع. ليش؟ قال كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه، فيفترض إذا دخل النفي أن يفيد النفي ذلك الدوام، مع أنها تفيد دوام النفي. جيد. كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه، والمنفية تفيد تأكيد النفي ودوامه أيضا، لا نفي الدوام ولا نفي التأكيد، لا نفي التأكيد والدوام، كقوله تعالى وما هم بمؤمنين ردا لقولهم آمنا. التفت، شو آمنا؟ آمنا هذا التفت، آمنا فعل ماض يدل على وقوع حدث الإيمان ولو في الحصة الزمانية الماضي ولو في حصة واحدة، فهي تساوق الموجب الموجب الجزئية. فأراد أن ينفي كلامهم على أبلغ وجه بأن يرفعه من أساسه، ونقيض كل شيء رفعه، فنقيض الموجب الجزئية شو؟ السالبة الكلية. ولذلك رفعه بالسالبة الكلية فقال ما هم بمؤمنين. إذن المراد السلب الكلي، مع أنك إذا جردت هذه الجملة عن أداة النفي فإن مفادها شو؟ جو إجاب الكلي، جيد؟ والإجاب الكلي إذا دخل عليه النفي يفترض نفي الإجاب الكلي، ونفي الإجاب الكلي يتحقق مع السلب الجزئي، جيد؟ ولكنه عبر بالسلب الكلي ردا لقولهم آمنا على أبلغ وجه وآكده، جيد. ما هو الدليل؟ أو أراد أن يأتي بنظير، هذه الأمور لم نذكرها لأنها من التطبيقات. هنا الشارح أراد أن يأتي بنظير لدلالة المضارع على استمرار الحدث، قال وهذا له نظير من غير باب لو، كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم. التفت، فإن أصل هذه الآية الأصل أن يقال الله مستهزئ بهم. ليش؟ بقرينة السياق السابق، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، كان التعبير بالجملة الإسمية. فحتى يكون الرد ردا فاعلا على هذا الكلام فلا بد أن يقال الله مستهزئ بهم، جيد؟ ولكنه عدل عن مقتضى الأصل فقيل الله يستهزئ بهم ليدل على أن الاستهزاء واقع آنا بعد آن وبشكل متقطع، جيد؟ حتى كأنه يتناولهم فيستهزئ بهم ثم يردهم ثم يتناولهم هكذا الرايح والجاي، جيد. حيث لم يقل الله مستهزئ بهم قصدا إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوق، ودخولها على المضارع، هذه النقطة الثانية، في نحو ولو ترى الخطاب، ولو ترى إذ وقفوا على النار، قال الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله أو لكل من تتأتى منه الرؤية، ولا يرد إشكال أنه يلزم أن يكون الخطاب لغير معين لأنه هذا يكون على نحو العموم البدلي وقد ذكرناه. إذ وقفوا على النار، ما معنى وقفوا على النار؟ قال أي أروها، أروها يرى أروها، نعم أروها، حتى يعاينوها أو أطلعوا عليها إطلاعا هي تحتهم، حتى كأنها حتى كأن لهيبها، شوف هذا كيف استحضار الصورة، أطلعوا عليها حتى كأن لهيبها صار يستوعب جلودهم، أو أطلعوا عليها إطلاعا هي تحتهم، أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها. وجواب لو محذوف، أي لرأيت أمرا فظيعا. لماذا قال وجواب لو محذوف؟ هذا جواب عن سؤال، أنه لما لا نفترض أن لو ها هنا لمجرد التمني، ولو التي للتمني لا يكون لها جواب، لا يكون لها جواب شرط، وما تكون خارجة عن أصل المقام، أي لرأيت أمرا فظيعا لتنزيله، أي المضارع منزلة الماضي. ليش نزل منزلة الماضي؟ قال لصدوره، أي المضارع أو الكلام عمن لا خلاف في إخباره، حتى كأنه إذا أخبر عن شيء مستقبلي فإنه واقع لا محالة لاستواء الماضي والحاضر والمستقبل عنده. فهذه الحالة إنما هي في القيامة، لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق فاستعمل فيها لو وإذ المختصتان بالماضي، لكن عدل عن لفظ الماضي ولم يقل، أو عدل عن لفظ الماضي ولم يقل، أو عدل عن لفظ الماضي ولم يقل ولو رأيت، إشارة إلى أنه كلام من لا خلاف في إخباره، جيد. فالمقام مقام ماض وأتي بالمضارع تنزيلا له منزلة الماضي، والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع، فهذا الأمر مستقبل في التحقق ماض بحسب التأويل، كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته وستراه، ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا. كما عدل، التفت هنا أيضا أراد أن يأتي بنظير لمورد يستعمل فيه المضارع منزلا منزلة الماضي في غير باب لو. قال كما عدل عن الماضي إلى المضارع في ربما يود الذين كفروا، يعني بمجرد أن تقول عدل عن المضارع عن الماضي إلى المضارع، إذا مقتضى الظاهر شو هو؟ الماضي. بمجرد أن قال الله يستهزئ بما عدل عن عدل إلى المضارع، فلا بد أن يكون مقتضى الأصل غير المضارع، إما الماضي وإما جملة اسمية كما في الآية السابقة. هنا ماذا قال؟ كما عدل عن الماضي إلى المضارع في ربما يود الذين كفروا. إذن الدعوة الأولى أن مقتضى الأصل أن يكون التعبير ها هنا بلفظ الماضي. وهذا مبني على أن الدليل على مبني نعم على ما ذكره بعض النحاة من أن حق الفعل بعد رب المكفوفة، سيأتي ما معنى المكفوفة، حق الفعل بعد رب المكفوفة أن يكون ماضيا، وذلك لأن رب تدل على التقليل، والتقليل إنما يتحقق بالشكل الأكمل إذا كان الشيء محدودا، لأن المعنى سوف يكون تقليلا في قلة، وما هو محدود هو الماضي لأن زمانه منقطع بالحال ومنعدم عند لحظة الحال، وهذا بخلاف المستقبل فإن زمانه غير منقطع. ولذلك فحق الفعل بعد لو أن يكون ماضيا. ثم نزلها هنا أو عدل عنه إلى المضارع، قال وربما يود الذين كفروا، تنزيلا له منزلة الماضي، حتى كأن هؤلاء الذين كفروا يودون ماذا؟ يودون الإسلام. ربما يودهم قطعا يودون الإسلام، جيد. ولكن ها هنا اعتراض أن هذه الآية نزلت للحديث عن حال الكفار في يوم القيامة من التحسر على ما فاته، وبالتالي فإن طلب الإسلام وود الإسلام سوف يكون قليلا أو كثيرا، سوف يكون كثيرا، ولا أي معنى للتقليل ها هنا. لذلك أصلا بعض النحاة يقول رب هي للتكثير كما يفعل ابن الناظر، ولكن عندما تستعمل للتقليل تستعمل استهزاء، جيد. الآن كيف نصور التقليل ها هنا؟ صوره الشارح، قال ربما يود الذين كفروا لتنزله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباري، وإنما كان الأصل ها هنا هو الماضي لأنه قد التزم ابن السراج وأبو علي الفارس في الإيضاح أن الفعل الواقع بعد رب المكفوفة، رب حرف جر عندما تدخل عليها ما فإنها تكفها عن الجر، ولذلك سميت المكفوفة. المكفوفة بما يجب أن يكون ماضيا لأنها للتقليل في الماضي، ومعنى التقليل ها هنا مش لأنها للتقليل، لأنها للتقليل، وحق التقليل أن يكون لما يكون محدودا، جيد، وما يكون محدودا هو الماضي. ومعنى التقليل ها هنا، ليش قالوا معنى التقليل ها هنا؟ لأن طلب المفعول هنا محذوف، الأصل ربما يود الذين كفروا الإسلام، جيد. إذن وهذا والود منهم في يوم القيامة كثير وليس قليلا. قال ومعنى التقليل ها هنا أنه تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون، فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك، يعني كان طلبهم للإسلام كثير لولا أنهم قد ذهلوا وصعقوا بأهوال يوم القيامة فلم يستفق منهم أحد ليطلب الود، يعني واضح صارت أن أهوال اليوم القيامة لأنها قد أخذت منهم مأخذا عظيما حتى كأنهم صرعوا وصعقوا، فلا قدرة لأحد على أن يتمنى شيئا، حتى أنه يعني إذا نجا أحد من هذه الصعقة فإنه سوف يتمنى الإسلام. طبعا فيه تأويل كبير، ولكن على كل حال ومعنى التقليل هنا إلى آخره. وقيل هي مستعارة للتكثير أو أو للتحقيق. طبعا مستعارة يعني منقولة، نعم، وهو ما يقوله ابن الناظم، أنها وضعت للتقليل ثم نقلت للتكثير، وعندما تستعمل في التقليل تستعمل استهزاء، للتكثير أو للتحقيق. ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين، يعني دلالة لو كانوا مسلمين يعني رب يودون الإسلام. جيد. علي ولو للتمني حكاية لودادتهم. وأما على رأي من جعل لو التي للتمني حرفا مصدريا فمفعول يوده وقوله لو كانوا مسلمين، يعني ودوا إسلامهم. جيد. أو لاستحضار الصورة عطف على قوله لتنزيله، يعني أن العدول إلى المضارع في نحو ولو ترى إذ وقفوا على النار، إما لما ذكر وإما لاستحضار صورة رؤية الكافرين موقفين على النار، لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون، ولا يفعل ذلك إلا في أمر يهتم بمشاهدته لغرابة أو فضاعة أو نحو ذلك، كما قال الله تعالى فتثير سحابا بلفظ المضارع بعد قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح، لأنه أراد أن يوقفنا على هذا الأمر العجيب، كيفية تكون السحاب من الرياح، استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة، يعني صورة إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض على الكيفيات المخصوصة والانقلابات المتفاوتة. وبهذا يتم الكلام في أدوات الشرط، يقع الكلام غدا في أغراض تنكير المسند، والحمد لله رب العالمين.